يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة الخامسة بعد العاشرة والمئتين. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إنه الجزء السابع عشر تحت العنوان المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم، ضحكوا على ذقوننا، كذابون هؤلاء حينما قالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الكذابون الأفاقون في جميع أحوالهم ينافرون حديث أئمتنا الأطهار، كل المعطيات التي وردت عن المعصومين صلوات الله عليهم تقول من أن الأمة ارتدت بأجمعها، ولا زالت غاطسة في ضلالها، إنها مسلوبة التوفيق حتى يوم الخلاص، إنه اليوم الذي يظهر فيه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، أكاذيب مراجع النجف وكربلاء لها أول ولكن ليس لها آخر. تطبيقات في أجواء أكاذيبهم وقبائحهم وعوراتهم. التطبيق الأول محمد باقر الصدر في 5 أجزاء. التطبيق الثاني السيستاني في 5 أجزاء. التطبيق الثالث محمد الشيرازي في 3 أجزاء. التطبيق الرابع مناهج الإصلاح الضالة، وهذا هو الجزء الثاني. أبرز ميزة واضحة في هذه المناهج المتعفنة المدودة بدودة السقيفة، أبرز ميزة فيها إنها تشن حربا شعواء على الشهادة الثالثة، كل مجموعة بحسبها. مشكلتنا علي، علي هو مشكلتنا، علي هو سبب نجاتنا في الدنيا والآخرة، وعلي هو سبب ضلالنا في الدنيا والآخرة، لأننا إذا أسأنا مع علي فذلك هو الضلال، وإذا أحسننا مع علي فذلك هو الهدى. مشكلتنا علي، علي مشكلة الجميع. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمراجع حوزة الطوسي معه مشكلة واضحة، فتارة يظهرونها في موقفهم من مقاماته في خطبه الافتخارية، وتارة يظهرونها في موقف البراءة من أعداء علي، وتارة يظهرونها في بقائهم في مرحلة التنزيل التي قاتل علي أصحابها، قاتلهم على التأويل. ومراجع النجف وكربلاء لا زالوا يتخبطون تخبط عشواء في ليل مظلم دامس في مرحلة التنزيل، ويكفرون بمرحلة التأويل، وتارة يظهرون مشكلتهم مع علي في تفسيرهم للقرآن حين ينقضون بيعة الغدير، وأخرى في موقفهم من الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وأخرى في موقفهم من ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات الواجبة. نذهب إلى فاصل. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى ما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه، وهذا هو الجزء الأول من كتاب الفقيه، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في صفحة 290 بعد أن ذكر الصدوق فصول الأذان والإقامة بحسب الرواية التي تبناها وهي تختلف عن الرواية التي تبناها الطوسي والتي لازلنا نعمل بها إلى يومنا هذا، ففصول الأذان والإقامة بحسب الصدوق بحسب الروايات التي تمسك بها تختلف شيئا ما عن الروايات التي تمسك بها الطوسي وغير الطوسي. أنا لا أريد أن أحدثكم عن الأذان والإقامة وفصولهما، وإنما الحديث يرتبط بالشهادة الثالثة. فبعد أن أورد فصول الأذان والإقامة بحسب ما تمسك به من الأحاديث قال هكذا الصدوق: هذا هو الأذان الصحيح، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. والمفوضة هم الغلاة، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا. الصدوق يقول المفوضة الذين يقول عنهم الصدوق من أنهم مفوضة يقولون هذه الأخبار نحن نرويها عن محمد وآل محمد، هذا الصدوق يقول. والصدوق هو الذي يصفهم بالمفوضة بالغلاة، هذا بحسب رأيه. والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية، وإنما هذه تقال في الأذان بعد حي على خير العمل. هذا ورد في الروايات، ورد في الأخبار. أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة. الأذان الكامل المفصل فيه الشهادة الثالثة بعد الشهادة الثانية، مثلما نقرأ الشهادة الأولى مرتين نقرأ الشهادة الثانية مرتين، كذلك نقرأ الشهادة الثالثة مرتين، وبعد حي على خير العمل أيضا نقرأها مرتين، حي على خير العمل، نقول محمد وآل محمد خير البرية مرتين أيضا. هذا هو الأذان الشيعي الحقيقي المكتمل. على أي حال، مشكلتنا الآن في الشهادة الثالثة، ما هو كل شيء عندنا خراب في خراب، بقيت على الأذان. لكن المشكلة الكبيرة في الشهادة الثالثة، وليست مشكلتنا في الأذان، عملية طمس الشهادة الثالثة هي طمس لديننا، طمس لبيعة الغدير. هذه المفردات مترابطة متواصلة. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، سأبقى بحدود الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وما يأتي بعد ذلك من ذكر لأمير المؤمنين، من ذكر واجب لسيد الأوصياء في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة. نحن والصدوق هو يتحدث عن الأذان والإقامة هنا، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان: محمد وآل محمد خير البرية، مرتين. وإنما يكون هذا بعد قولنا حي على خير العمل. وفي بعض رواياتهم، في بعض رواياتهم التي هم يقولون من أنهم قد رووا ذلك عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، الصدوق يقول عنهم من أنهم غلاة، والصدوق يقول من أنهم هم الذين قد وضعوا هذه الروايات وهذه الأحاديث، وإلا فهم لا يقولون عن أنفسهم من أنهم غلاة، ولا يقولون من أنهم قد كذبوا هذه الأحاديث. هم يعتقدون من أنهم على الحق، ويقولون من أنهم قد رووا هذه الروايات عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وفي بعض رواياتهم: بعد أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، مرتين. ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا، مرتين. هذا هو الأمر المهم الذي أريد أن أقف عنده من كلام الصدوق في هذه الجمل، في هذه العبائر. الصدوق أثبت لنا وجود روايات، هو يقول من أن المفوضة أي الغلاة قد وضعوها، هو يقول. فهذان القولان من عند الصدوق، من أن الروايات هذه موضوعة، ومن أن الذين وضعوها الغلاة. هذا كلام الصدوق نفسه، لكن على أرض الواقع هناك مجموعة شيعية من رواة الحديث نقلوا أحاديث عن الأئمة بحسب ما يقولون. إذن عندنا روايات عن محمد وآل محمد الذين نقلوها، حتى لو قلنا عنهم غلاة، حتى لو قلنا عنهم مفوضة مثل ما يقول الصدوق، نحن لا نعرفهم، والصدوق لم يذكر لنا أسماءهم، ولكن حتى إذا قبلنا بقول الصدوق، هناك روايات. قائل يقول، وهم الذين رووا تلك الروايات، من أنها عن محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم، وقائل يقول وهو الصدوق، من أن هؤلاء الغلاة هم الذين قد وضعوا هذه الروايات وهذه الأحاديث. ماذا سيكون موقفنا؟ لا شأن لنا بقول الغلاة، هذا إذا ثبت أنهم غلاة، نحن لا نعرفهم، والصدوق لم يذكر لنا أسماءهم، والصدوق لم يذكر لنا على أي أساس وصفهم بالغلاة، خصوصا ونحن نشك في الميزان الذي يعتمده الصدوق في تشخيص الغلاة. قد تقولون كيف ذلك؟ في الكتاب نفسه صفحة 360 من نفس الجزء، من نفس الطبعة، في صفحة 360 بعد أن أثبت بحسب عقيدته الصدوق سهو النبي، قال هكذا: وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي، وهذا الكلام يتبناه الصدوق، فهو في السطور التي سبقت هذا الكلام أثبت سهو النبي. وجاء بكلام شيخه ابن الوليد إلى أن قال الصدوق نفسه: وأنا أحتسب الأجر، يتقرب إلى الله في أي شيء، وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريه، والرد على منكري سهو النبي إن شاء الله تعالى. الرجل إذن ميزانه ليس صحيحا في تقييم رسول الله، وميزانه ليس صحيحا في تقييم من هو المغالي، فهل أن الذي يعتقد بعدم سهو المعصوم من الغلاة؟ أي منطق هذا؟ آيات الكتاب الكريم، أحاديث العترة الطاهرة، نص الزيارة الجامعة الكبيرة، وسائر نصوص الزيارات الشريفة، كل ذلك يؤكد بشكل قطعي على تنزيه المعصوم عن هذا النقص. هذه آراء الصدوق وآراء شيخه ابن الوليد لا شأن لنا بها، إننا لا نعتمد على آراء الصدوق، الصدوق هو يعتقد بهذا، فليذهب برأيه هذا إلى الجحيم. نحن نثق بنقل الصدوق، الصدوق له فضل كبير علينا، على الشيعة عموما، فيما بذله من جهد عظيم في جمعه وحفظه ونقله، لأحاديث العترة الطاهرة. هذا الفضل وهذا الشرف وهذه الكرامة لا يستطيع أي منصف أن ينكرها في حق شيخنا الصدوق. لكنه في ميزان تقييمه هذا قد خاب خيبة كبيرة. أية خيبة يا شيخنا الصدوق وأنت تقول وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريه إن شاء الله تعالى. لكنه لم يجد فرصة كي يؤلف هذا الكتاب. لربما أدركته رحمة من إمام زمانه فحالت فيما بينه وبين تصنيفه لكتاب هو يريد أن يتقرب إلى الله به حيث يثبت سهو النبي. لا أقول إلا أن أستجير بصاحب الأمر. يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، أسألك أمان الدين وأمان الدنيا وأمان الآخرة. أكمل حديثي معكم بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن.
فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبقى لك ناصير وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فأويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم في أجواء ما كتبه الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه بخصوص الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة. ألخص ما تقدم من كلام. الشيخ الصدوق أقر وأثبت وجود روايات، هو يقول هذه الروايات وضعها المفوضة، هو يقول، فقال عن الروايات من أنها موضوعة من قبل مجموعة شيعية هو قال عنهم مفوضة غلات، لكن على أرض الواقع هناك روايات والذين يروونها عن محمد وآل محمد، وهذه الروايات تقول من أننا في الأذان والإقامة بعد قولنا أشهد أن محمد رسول الله نقول هكذا أشهد أن عليا ولي الله مرتين، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. فهذه روايات موجودة على أرض الواقع، وهذه الروايات يرويها رواة شيعة، وهم يقولون من أنهم يروون ذلك عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لكن الصدوق يقول هذه روايات موضوعة والذين وضعوها هم المفوضة الغلاة. من هم هؤلاء المفوضة الغلاة؟ هو لم يذكر لنا أسماءهم، ولم يذكر لنا المصدر الذي على أساسه حكم عليهم بأنهم غلاة، فضلا عن أن ميزانه في تشخيص الغلاة ميزان فاسد باطل مختل، بدليل أنه يحكم بغلو الذي يعتقد بعدم سهو النبي، إنه يعد هذا بحسب شيخه ابن الوليد أول درجة من درجات الغلو، هو هكذا يقول. وكان شيخنا ابن الوليد يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، إلى أن يقول الشيخ الصدوق من أنه يريد أن يؤلف كتابا في إثبات سهو النبي والرد على الذين ينكرون السهو متقربا بذلك إلى الله. النتيجة على الأقل بالنسبة لي، وأعتقد أنكم تشاركونني الرأي، فالصدوق ميزانه مختل في تقييم رسول الله، وميزانه مختل في تشخيص معنى الغلو، فكيف نعتمد على تقييمه لهؤلاء الرواة الذين نحن لا نعرفهم ولا ندري من هم؟ إذا كان الصدوق مختلا في تقييم رسول الله بحيث أنه يريد أن يتقرب إلى الله في تأليف كتاب يثبت فيه سهو النبي ويرد فيه على الذين ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله، الرجل عنده اختلال في تقييم رسول الله، وعنده اختلال في تشخيص معنى الغلو، بحيث أنه يعد القول بعدم سهو النبي أول درجة من درجات الغلو، فكيف نطمئن حينئذ إلى تقييمه لمجموعة من الشيعة هو لم يذكر لنا أسماءهم، ولم يشخص لنا الميزان في تقييمهم؟ لماذا قال عنهم مفوضة؟ ربما يقولون بعدم سهو النبي فقال عنهم مفوضة وغلاة. فميزان الرجل مختل مع وثاقته وجلالة شأنه في علم الحديث وفي روايات أهل البيت، لكن الرجل مختل في ميزان التقييم عنده، في ميزان تقييم الأشخاص وفي ميزان تقييم الأفكار والمعتقدات. من هنا فإننا لا نعبأ بقوله، وأتساءل لماذا كل هذا الاهتمام بقول الصدوق هذا عند الذين يدعون أنهم من دعاة الإصلاح في هذا الواقع الشيعي المخروء. مثلما قلت لكم في الحلقة الماضية، يريدون أن يطهروا الخراء بما هو أخرى منه. وذكرت لكم في الحلقة الماضية من أن الشيخ الصدوق عنده وعنده من الآراء التي ينفرد هو بها، فلماذا لا يتكالبون هؤلاء على آرائه تلك؟ لماذا يركضون على مسألة الشهادة الثالثة وما قال عنها الصدوق ويجعلونها عنوان برنامج إصلاحهم؟ هذه القضية موجودة على طول تأريخ عصر الغيبة الطويلة التي نعرفها بالغيبة الكبرى. على أي حال، إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، هناك روايات الصدوق ينكرها ويقول من أن الغلاة وضعوها، والصدوق ميزانه مختل في تقييم النبي وفي تقييم الغلو، فأي غلو أن نقول بعد الشهادة الثانية في الأذان أو في الإقامة أشهد أن عليا ولي الله؟ ما هو الغلو في هذا؟ أين هو الغلو؟ أين الغلو في هذا؟ الذي يقول بهذا القول غبي 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 غبي. وهذا القول من الصدوق قول غبي، إنه من أقبح أنواع الغباء. أتحدث عن الغباء العقائدي في إطار ثقافتنا الشيعية المأخوذة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. لا شأن لي بهراء سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بهراء سقيفة بني نجف، ولا شأن لي بهراء الصدوق هنا. هذا كلام خبي غبي وغبي وغبي. ما هو الغلو في أن أقول أشهد أن عليا ولي الله بعد الشهادة الأولى والثانية؟ أين هو الغلو؟ فهذا القول السخيف من شيخنا الصدوق كقوله السخيف وقول شيخه ابن الوليد من أن نفي السهو عن النبي هو أول درجة من درجات الغلو. وهذه الظاهرة موجودة في تأريخ أصحاب الأئمة، يكونون ثقات في نقل الحديث لكنهم يتبنون آراء فاسدة. غيبة الطوسي للشيخ الطوسي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 247، وقال أبو الحسين ابن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح، إنه السفير الثالث من السفراء الخاصين للناحية المقدسة. أبو الحسين ابن تمام يقول: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح قال: سئل الشيخ، يعني أبا القاسم وهي كنية الحسين بن روح، عن كتب ابن أبي العزاقر، إنه المرجع الشيعي الكبير زمان الغيبة الأولى، المرجع الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر. فعبد الله الكوفي خادم الحسين بن روح يقول: سئل الشيخ، سئل الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، خرجت فيه اللعنة من الناحية المقدسة في ذلك المرجع الشيعي الكبير، ألا لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فقد ذهب في الاتجاه الخطابي القذر النجس الملعون. فقيل له، قيل للحسين بن روح: فكيف نعمل بكتبه، بكتب ابن أبي العزاقر؟ الشيعة كانت تقلده، تعمل برسالته العملية التكليف، فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ كان كثير الكتب، كثير المؤلفات، ألف الكثير من الكتب المهمة والمهمة جدا. هذا الشلمغاني كان عالما كبيرا ومن مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى، ونفس السفراء هم الذين أرجعوا الشيعة إلى كتبه وأمروا الشيعة بالعمل برسالته العملية التي عنوانها التكليف. بعد ذلك خرجت فيه اللعنة من صاحب الأمر. فالشيعة يقولون للحسين بن روح، للسفير الثالث: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، إمامنا العسكري الحسن العسكري، وقد سئل عن كتب بني فضال. بنو فضال عائلة كبيرة، منهم عدد ليس قليلا من الرواة، وكانوا يروون حديث الأئمة ويؤلفون الكتب، وما كانوا يكذبون على الأئمة إلا أن معتقداتهم كانت فاسدة. معروف عن بني فضال كانوا فطحية، والفطحية هم الذين يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، يعني بعد استشهاد إمامنا الصادق مسموما صلوات الله عليه، هناك جمع من الشيعة اعتقد بإمامة عبد الله الأفطح وهو الابن الأكبر لإمامنا الصادق. أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن هذه التفاصيل. بنو فضال كانوا فطحية يعتقدون بهذه العقيدة الفاسدة، لكنهم جمعوا الحديث ونقلوا الحديث وألفوا كتبا في حديث الأئمة، وكانوا من الثقات في نقل الحديث، لم يكذبوا، لم يحرفوا، لم يضعوا الحديث من عند أنفسهم. فحينما سألوا الإمام الحسن العسكري عن كتبهم، وقد سئل إمامنا العسكري كما يقول الحسين بن روح عن كتب بني فضال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، آراؤهم الفاسدة لهم ورواياتهم الموثوقة لنا. خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. وإذا ما شككنا بمروياتهم عرضناها على قرآننا المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم. هكذا وضعوا لنا منهجا لتقييم الروايات والأحاديث. هذا هو المنهج الصافي للعترة الطاهرة، والتف على منهج مراجع النجف وكربلاء، تف وألف تف على منهجهم القذر الذي جاءونا به من قذارات ومزابل سقيفة بني ساعدة، ما يسمى بعلم الرجال، بعلم القنادر، والمطالب الأخرى التي تتصل به وتتفرع عنه. فبنو فضال آراؤهم معتقداتهم فاسدة، لكنهم كانوا ينقلون الحديث بدقة، مثلما يوجد في زماننا إعلاميون من مختلف الديانات ومن مختلف الاتجاهات، لكنهم حينما يقررون الأخبار يقررونها بدقة عالية. هناك من الإعلاميين من الشواذ جنسيا، وهناك من الإعلاميين من الملحدين الذين لا يعتقدون بوجود إله، ولكنهم موثوقون ودقيقون في تقرير المعلومات التي يقدمونها لنا. هذه قضية وهذه قضية أخرى. بنو فضال آراؤهم الخاصة بهم فاسدة، لكنهم موثوقون في نقل أحاديث الأئمة. الشلمغاني كتبه كتبها أيام هدايته، إذا كان فيها شيء من عنده ومن آرائه الفاسدة فهذه الآراء توضع جانبا، أما المرويات الصحيحة فإننا نأخذ بها. هذا هو منطق الحكمة ومنطق العقل. هكذا هي الحكمة وهكذا هو العقل، لكما يعمل سفهاء حوزة النجف وكربلاء، هؤلاء السفهاء الذين هم كذابون دجالون، ولكنهم يظهرون التدقيق والتحقيق من جهة الأسانيد والمصادر، ويحطمون أحاديث العترة الطاهرة. ومنطق العترة الطاهرة هو هذا، إنه منطق العقل، منطق الحكمة. الكلام هو هو بالنسبة للصدوق، الآراء الفاسدة آراؤه له، ما علاقتنا بآرائه الفاسدة؟ الصدوق راوية موثوق، شخصية مخلصة في خدمة أهل البيت، لكنه ليس معصوما، فإنه قد يتبنى رأيا فاسدا في هذه المسألة أو في تلك، فما علاقتنا بآرائه الفاسدة؟ نحن نعتمد على ما ينقله لنا من الروايات والأحاديث، أما آراؤه الفاسدة فهي له، هو حر بآرائه. أما الروايات عن العترة الطاهرة فإنه حين ينقلها ينقلها بصدق وأمانة وحرص. خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. فآراء الصدوق له والروايات لنا. الصدوق روى لنا هذه الروايات من أن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة تذكر بعد الشهادة الأولى والثانية، وقرأت عليكم كلامه. أما تقييمه لهذه الروايات بحسب رأيه، وبينت لكم من أن رأيه مختل، ميزانه مختل في تقييم رسول الله، ميزانه مختل في تشخيص معنى الغلو، سيكون ميزانه مختلا أيضا في تقييم هؤلاء الرواة الذين نقلوا لنا هذه الروايات. فنحن سنتعامل مع هذا المنهج الذي يأتي منسجما مع المنطق، مع العقل، مع الذوق، مع الفطرة السليمة. خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. فأنا أأخذ ما روى لي الصدوق، ولكنني أترك ما رآه هو، فليذهب بآرائه هذه إلى الجحيم. ما علاقتي بآرائه؟ وما علاقتي بشخصه؟ أنا أجله، أحترمه، يروي لي الحديث عن الأئمة، لكنني لا أعبأ بأقواله، هو حر بأقواله وحر بتقييماته. فأنا أعمل بهذا المنهج، وهذا المنهج حتى لو لم يكن قد ورد في هذه الرواية في هذا الحديث الشريف عن السفير الثالث عن الحسين بن روح، حتى لو لم يكن قد ورد، فإن الذوق السليم والعقل الحكيم يدركان هذه الحقيقة. هناك أناس آراؤهم فاسدة، لكنهم حينما ينقلون الحديث الخبر المعلومة ينقلونها بدقة وأمانة. هذه الأخبار أثبتها الصدوق، وحتى الطوسي أثبتها، الطوسي أيضا أثبتها في كتابه المبسوط في فقه الإمامية، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 148. فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار، هناك أخبار وردت عن الأئمة هو وصفها بشواذ الأخبار. إذن هناك أخبار، هناك روايات، ها هم يعترفون بها، الصدوق يعترف بوجودها وذكر بعضا منها، والطوسي يعترف بوجودها، لكن الصدوق وصفها بأنها موضوعة، هذا رأيه، والطوسي وصفها بشواذ الأخبار، هذا رأيه أيضا. وأنا لا أريد أن أقف طويلا عند قوله شواذ الأخبار، فالطوسي شافعي، وأنا لا أريد أن أناقش كلامه بهذه الطريقة، لا أريد أن أخادعكم. الطوسي في النسب الاجتماعي شيعي، لكن في النسب العقائدي شافعي معتزلي، هو معبأ بالفكر الشافعي. عند الشافعي وغيره الخبر الشاذ هو الخبر الموثوق الذي أعرض عنه المشهور، هذا هو تعريف الخبر الشاذ عند الشوافع، عند الشافعي تحديدا والذين جاءوا من بعده، الخبر الشاذ هو الخبر الموثوق، الخبر الموثوق الذي يكون سنده سليما، خبر سليم السند، لكن المشهور من الفقهاء من العلماء أعرضوا عنه لم يعملوا به، هذا هو مصطلحهم. أنا لا أدري هل أن الطوسية استعمل نفس هذا المصطلح أو أنه استعمل المعنى اللغوي، لأن هذه المصطلحات لم تكن معروفة في الوسط الشيعي، ربما الطوسي يعرفها لأنه مشبع بالثقافة الشافعية منذ نعومة أظفاره، فيما بين علماء الشيعة هذه المصطلحات ما هي بمصطلحات خاصة، وإنما يستعملون هذه الألفاظ بحسب معانيها اللغوية، بحسب المعاني العرفية، بحسب المعاني العرفية شواذ الأخبار يعني هي الأخبار الغريبة بين عموم الأخبار، ولذا فإن الفقهاء لا يعملون بها، هذا هو المعنى اللغوي تقريبا، ما هو ببعيد جدا عن معنى الشاذ اصطلاحا عند الشوافع، لكنهم حددوه بالخبر السليم السند، سنده موثوق، سنده سليم، سنده نظيف، لكن المشهورة أعرضوا عن هذا الخبر لم يعملوا به فسمي بالخبر الشاذ. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه التفاصيل، إنما ألفت أنظاركم إلى هذه النقطة من أن الطوسية اعترف بهذه الأخبار وصفها بالشواذ، بغض النظر هل يقصد المعنى الاصطلاحي عند الشوافع أم أنه يستعمل المعنى اللغوي والعرفي، وليس هذا مهما عندي. النقطة التي أريد أن ألفت النظر إليها أنه أقر بوجود هذه الأخبار، بوجود الأخبار التي تلحق الشهادة الثالثة بالشهادتين الأولى والثانية في الأذان والإقامة. وهذا الكلام أقر به أيضا في رسالته العملية. النهاية في مجرد الفقه والفتوى. أيضا حين تحدث في هذه المسألة فقال: وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية إلى آخر كلامه، وأما ما روي في شواذ الأخبار، فاعترف بوجود هذه الأخبار وصفها بالشاذة، هذا رأيه. فالقول بذكر الشهادة الثالثة بعد الأولى والثانية في الأذان والإقامة، هذا القول لم يأتي من فراغ، جاء من أخبار وأحاديث عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الغريب أن علماء الشيعة ينقلون في كتبهم أخبار النواصب، لكنهم ما نقلوا هذه الأخبار، وهذا جزء من تحريف مراجع الشيعة وطمس مراجع الشيعة لأحاديث الأئمة. إذن أين هي هذه الأخبار؟ الأخبار ذكر بعضا منها الشيخ الصدوق، أما الطوسي أصلا لم ينقل هذه الأخبار، مع أنه غاطس في الثقافة الناصبية. في حلقة يوم غد سأضع بين أيديكم كيف أن الطوسي يقحم الأحاديث الشافعية في كتبنا وفي أحكام الصلاة، فصلاتنا بحسب مراجع النجف صلاة شافعية قذرة باطلة، والأخبياء الثولان يقولون للشيعة من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، سود الله وجوههم. خلاصة القول: الطوسي في رسالته العملية النهاية في مجرد الفقه والفتوى يثبت وجود هذه الأخبار، وكذلك في كتابه المبسوط في فقه الإمامية في الجزء الأول يثبت هذه الأخبار، والشيخ الصدوق كذلك في الجزء الأول من كتابه الفقيه وآخرون. أنا جئت هنا بالصدوق وبالطوسي مثالا، وآخرون من المتقدمين ومن المتأخرين يقرون بوجود هذه الأخبار، بوجود هذه الأحاديث التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. غاية الأمر أن الصدوق يقول عنها من أنها من وضع الغلاة، والطوسي يقول عنها من أنها من شواذ الأخبار، لكن في المحصلة هناك أخبار، هناك أحاديث وردت عن الأئمة تشتمل على هذا المضمون من أن الشهادة الثالثة لا بد أن تلحق بالشهادة الأولى والثانية في الأذان والإقامة. نذهب إلى فاصل.
الصوت جاك من ختمة حيرة، الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي الضيعنا يا شب الحيدر، بطف كربلاء خليتهم قشرة وراحت يا سب علقان طارم يا سارة، الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي الضيعين يا شب طف كربلاء خليتهم قشرة وراحت يا سبع القنطرة يا سارة، اليوم ردت إليك تنشي تدريش ينشدوني، اليوم ردت إليك تنشد تدريش ينشدوني، وانا راعي العلم ينصبن الخيم، وانا يا خويا عباس عندي عتب، عباس عندي عباس عيني
هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 89 من الجزء الأول، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق، وابن أبي يعفور شخصية شيعية بارزة معروفة. ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: سألت أبا عبد الله، يعني إمامنا الصادق صلوات الله عليه، سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، أحاديث تروى عنكم، هناك أشخاص نثق بهم وهناك أشخاص لا نثق بهم. سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث، بالضبط مثل ما جاء في كتاب الصدوق الفقيه، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. إذن القضية لا علاقة لها بالراوي، القضية ترتبط ارتباطا مباشرا بمضمون الحديث، وهذا هو منطق القرآن. إذا ما ذهبنا إلى سورة الحجرات وإلى الآية السادسة بعد البسملة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، إلى آخر الآية فتبينوا. الآية لم تهتم بالذي نقل النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الذي نقل النبأ ليس مهما، المهم مضمون النبأ. فتبينوا، نحن لا نتبين الذي نقل النبأ لأنه أساسا فاسق. الآية هكذا تقول، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنحن لا نتبين الراوي هنا، نتبين الرواية، لأن الراوي فاسق معروف لدينا. كيف نتبين المضمون؟ لابد من وجود قاعدة معلومات. في ضوء قاعدة المعلومات نستطيع أن نشخص المضمون، هل هو سليم أم أنه ليس سليما. وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق، وهو منطق القرآن، وهو منطق العقل، وهو المنطق الذي مر علينا قبل قليل، خذوا بما رووا لأن هذه المتون صحيحة، وذروا ما رأوا، لا علاقة لكم بالأشخاص ومعتقداتهم، المهم هو المضمون، مضمون المتن. ألا لعنة على حوزة النجف؟ ألا لعنة على منهج الطوسي؟ ألا لعنة على منهج الخوئي؟ ألا لعنة على علم الرجال وعلم الأصول وعلم الدراية وعلم الكلام؟ ألا لعنة على حوزة النجف التي دمرت ديننا ودين آبائنا ودين أجدادنا، التي دمرت دين محمد وآل محمد، ولا زالت مستمرة تدمر دين الحجة ابن الحسن. كذابون هؤلاء السفلة، يقولون عن أنفسهم من أنهم نواب لصاحب الزمان، وهم يعارضون منطق القرآن ومنطق أحاديث العترة. هذا هو منطق القرآن ومنطق أحاديث العترة. هل حدثتكم بشيء من عندي أنا أو من عندي أي شخص من بني البشر؟ حديثي كله من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم. وتلاحظون الترابط والتوافق والتناسق والاتساق فيما بين نصوص القرآن ونصوص أحاديثهم، وبين منطق الفطرة السليمة، وبين منطق الذوق والعقل الحكيم. قايسوا بين هذا الوضوح وبين هذه الزبالة التي يتقيأ بها خطباء المنابر على رؤوسكم. قايسوا بين هذا البيان وبين هذا الخرء الذي يتقيأ به مراجع النجف وكربلاء في وجوهكم عبر كتبهم، عبر وكلائهم، عبر دروسهم، عبر فضائياتهم القذرة. هذا هو منطق العترة الطاهرة. ومن هنا فإنني سأعرض متون هذه الأخبار على الكتاب الكريم، هذه الأخبار التي أشار إليها الطوسي من أنها من شواذ الأخبار في كتابه المبسوط وفي كتابه النهاية، وذكر بعضا منها الصدوق في الجزء الأول من كتابه الفقيه، من أن نلحق الشهادة الثالثة بالشهادة الأولى والثانية في الأذان والإقامة على أساس أنها جزء حقيقي من أجزاء الأذان والإقامة. إذن هذه الروايات مضمونها أن الأذان وأن الإقامة لا بد أن يشتمل على الشهادة الثالثة بجنب الشهادة الأولى والثانية. هذا المضمون أريد عرضه على الكتاب الكريم. أذهب بكم إلى سورة المائدة وإلى الآية 55 بعد البسملة من سورة المائدة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل أحتاج إلى أن أثبت لكم أن الآية في محمد وأهل محمد؟ هل أحتاج أن أثبت لكم أن الآية في أمير المؤمنين والأئمة الأطهار؟ ما هذه من بديهيات ثقافتنا؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولاية الله، ولاية رسوله، ولاية الذين آمنوا، ولاية علي وآل علي. الآية واضحة، جعلت ولاية الله وولاية رسوله وولاية أمير المؤمنين في سياق واحد، في اتجاه واحد. تدبروا في الآية وانظروا إليها. إنما وليكم الله، وماذا بعد؟ ورسوله، وماذا بعد؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه علامة للذين آمنوا الذين قصدوا في هذه الآية، علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في رواياتنا كل أئمتنا تصدقوا وهم راكعون، هذا موجود في رواياتنا. فالآية ليست خاصة بأمير المؤمنين، هي خاصة بأمير المؤمنين من جهة أنها تنطبق عليه أولا، من هذه الجهة. وإلا فإن الأئمة جميعا قاموا بهذا الفعل، هم حدثونا عن ذلك، هذه رواياتهم هكذا تقول. على أي حال، لست بصدد الحديث عن هذه المسألة. الآية واضحة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ليس هناك من انفكاك في الآية. الواو التي عطفت رسوله على الله هي التي عطفت الذين آمنوا على رسوله وعلى الله. الواو الأولى عطفت رسوله على الله، على لفظ الجلالة الله. الواو الثانية عطفت الذين آمنوا على رسوله وعلى الله. فالسياق واحد والولاية واحدة بنفس القوة بنفس الاتجاه. فهل يعقل أن الولاية بنفس السياق بنفس القوة بنفس الاتجاه تظهر في مضمون العقيدة ولا تظهر في تطبيقات العقيدة؟ تطبيقات العقيدة أولا في العبادات، وثانيا في المعاملات. هؤلاء الذين ينكرون تطبيق هذه العقيدة في العبادات لا ينكرونها في المعاملات، فهم من دعاة إقامة حكم الله في الأرض. وإقامة حكم الله في الأرض لن يصل إلى الفقيه إلا عبر هذا التسلسل، فلا بد من ولاية الله وولاية رسوله وولاية علي وآل علي، وبعد ذلك تنتقل إلى الفقيه. ففي مقام المعاملات والشؤون الحياتية اليومية هم لا ينكرون ذلك، لكن في مقام العبادات ينكرون ذلك بشبهة شيطانية، هي أن العبادات توقيفية بحسب الشافعي أو بحسب محمد وأهل محمد، بحسب من؟ بحسب الآراء الشخصية للصدوق أو بحسب القرآن المفسر بتفسيرهم والأحاديث المفهمة بقواعد تفهيمهم. يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الأذان توقيفي بحسب من؟ لأن الصدوق اختار رواية، أو لأن الطوسية اختار رواية. هذا رأيه. العبادات توقيفية بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم، بحسب حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، لا بحسب اختيارات الصدوق أو الطوسي أو أي شخص آخر. فلأن الطوسية مثلا اختار صيغة التشهد في الصلوات الواجبة وفقا لمذاق الشافعي، صار هذا التشهد توقيفيا بحسب الشافعي بحسب أحاديث العترة الطاهرة. فإن صيغ التشهد كثيرة، بل بإمكان المصلي أن ينشئ صيغة تشهد من عند نفسه، فإن التشهد بحسب فقه العترة لا بحسب فقه النجف، هذا الفقه الأغبر الضال. بحسب فقههم التشهد ليس موقتا، ليس هناك من صيغة معينة، وإنما قولوا بأحسن ما علمتم أو بأحسن ما علمتم. ومن أحسن ما علمنا أن نشهد لعلي بالولاية، هذا الأمر في التشهد الوسطي والأخير، وكذاك الحال في الأذان والإقامة. على أي حال، فإن مضمون العقيدة لا يفكك بين الشهادة الأولى والثانية والثالثة، فلا بد أن يظهر هذا في تطبيقات العقيدة. وأول تطبيقات العقيدة العبادات، بعد ذلك تأتي المعاملات. وأبرز عبادة من العبادات لا بد أن تظهر فيها تطبيقات العقيدة هي الصلاة، كما وصفها رسول الله من أن الصلاة وجه ديننا. فلا بد أن تظهر تطبيقات العقيدة فيها. الأذان مقدمة، الإقامة مقدمة، وهذه المقدمات لا بد أن تشتمل على مضمون ذي المقدمة وهي الصلاة. أما الصلاة فلا بد أن تشتمل على الشهادة الأولى والثانية والثالثة، وإلا فإن منطق القرآن سيكون هراء. ما هي الآية؟ واضحة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ليس هناك من انفكاك، ليس هناك من انفصال. التراكيب اللغوية اللفظية والمعنوية واحدة. هذه الولاية تجري وتتحرك في سياق واحد. أين تطبق هذه المضامين؟ تطبق في عقولنا وقلوبنا أولا على مستوى العقيدة، وبعد ذلك تنعكس تطبيقا في العبادات، ورأس العبادات صلاتنا. فلا بد أن تظهر الشهادة الثالثة بجانب الشهادة الأولى والثانية. هذا سيكون في الأذان، وسيكون في الإقامة، وسيكون في التشهد الوسطي والأخير من الصلاة. وهذا هو منطق القرآن. نحن الآن إذا ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية 59 بعد البسملة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتلك الولاية لها تطبيق، هذا التطبيق في طاعة من لهم الولاية علينا: الله، رسوله، وأولو الأمر. فحينما نأتي بالعبادات أو بالمعاملات أو بأي شيء يرتبط بشؤون ديننا، فذلك طاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر لأئمتنا. فلماذا ما يرتبط بطاعة الله هناك ما يشير إليه في تلك العبادات، وما يرتبط بطاعة رسوله هناك ما يشير إليه في تلك العبادات، وما يرتبط بعلي وآل علي لا يوجد ما يشير إليه؟ لماذا؟ هناك خلل في هذه العبادات. لا بد أن تنسجم العبادات في نظمها مع نظم العقيدة، ونظم العقيدة نأخذه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فحينما نصلي لابد أن نشهد لله الذي نطيعه ولرسوله الذي نطيعه ولعلي وآل علي، وعلي هو العنوان، علي هو الرأس. محمد يقول: ما أنا الذي أقول علي مني بمنزلة رأسي من جسدي، ما أنا الذي أقول علي مني بمنزلة رأسي من جسدي. وإذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الخامسة بعد المئة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فتلك الولاية تترجم بتلك الطاعة وتحيط بها هذه المراقبة وهذه الرؤية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله حين ينظر إلى عباداتنا هناك شهادة باسمه، ورسوله حين ينظر إلى عباداتنا هناك شهادة باسمه. علي أي لماذا تبترون ذكر علي يا أيها البترية؟ بتر الله أعماركم يا أيها السفلة، يا مراجع النجف وكربلاء، يا أيها السفهاء الأنذال، يا أيها الأوباش، لماذا تبترون ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه؟ الآيات تتحرك وفقا لنغمة قرآنية ثابتة. حتى في خطاب القرآن للذين كفروا في آخر آية من سورة الرعد، وهو يتحدث عن الكافرين ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. العناوين الثلاثة: الله، محمد، علي. القرآن كله هكذا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله، محمد، علي. ماذا تصنعون بالآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه خلاصة الدين، إنها بيحة الغدير، هذه الثمرة الربانية النهائية. بعد كل هذا العمر الذي قضاه محمد صلى الله عليه وآله، هذه هي الثمرة، هذه هي الجوهرة، هذا هو اللب، هذه اللباب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية واضحة، هناك الله، هناك محمد، وهناك علي، والله هو الذي يجعل الأولوية لعلي هنا. الله هو الذي يجعل الأولوية له. لماذا؟ لأن الدين سينتقل إلى مرحلة التأويل، أما دين محمد فإنه سيتجلى في آخر عصر الرجعة العظيمة، هناك يتجلى دين محمد العظيم الأعظم الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا هو منطق القرآن، منطق القرآن من أوله إلى آخره، يجعل ارتباطا وثيقا بين هذه العناوين: الله، محمد، علي. وقرأت عليكم الرواية في يوم أمس من كتاب الاحتجاج، الرواية التي حدثنا بها القاسم بن معاوية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن الله حين خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، وهكذا كتب على الماء، وهكذا كتب على قوائم الكرسي، وهكذا كتب على اللوح، وهكذا كتب على جبين إسرافيل وعلى أجنحة الملائكة وعلى السماوات وأكنافها وعلى الأراضين وأطباقها وعلى كل التكوينيات، إلى أن قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. هذا هو منطق القرآن، وهذا هو منطق الحديث، وهذا هو منطق الذوق السليم. أما هؤلاء الحمير، أتحدث عن المراجع الذين ينكرون جزئية الشهادة الثالثة الواجبة، والواجبة قطعا في الأذان والإقامة، ويصدرون الفساوى، ليست الفتاوى، إنهم يصدرون فساواهم من أفواههم القذرة، حيث يقولون من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. هؤلاء يجانبون حقائق القرآن، هؤلاء السفلة يجانبون حقائق دين العترة الطاهرة. ماذا نقرأ في سورة المعارج؟ في سورة المعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إنها الآية 32 بعد البسملة من سورة المعارج، وما يأتي بعدها من الآيات. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم بشهاداتهم قائمون. شهادات جمع، وأقل الجمع ثلاثة. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. ما هذه الشهادات الثلاثة التي هم قائمون بها؟ قائمون، هذه صيغة فاعل تدل على الحال والاستقبال، هناك حالة مستمرة. لا يراد من الآية أن الشهادات هذه شهادات في المحاكم ومجالس القضاء. نحن ربما نعيش في الدنيا ونخرج منها بعد موتنا وما ذهبنا إلى دار القضاء مرة واحدة، فما معنى قائمون؟ قائمون، هناك عملية مستمرة للإدلاء بهذه الشهادات قائمون، إنها صيغة قائم، صيغة فاعل، صيغة فاعل في العربية تعني من أن الشهادة يدلى بها الآن، وهذا الأمر يبقى مستمرا إلى المستقبل، والذين هم بشهاداتهم قائمون. شهادات جمع أقله ثلاثة، وقائمون الدلالة هنا على الحال والاستقبال، وهناك استمرار وتواصل ما بين الحاضر والمستقبل، وهذا لا ينطبق إلا على الشهادات الأولى والثانية والثالثة بسياق الآيات أيضا، والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. الآيات واضحة، لكن الذين يريدون أن ينكروا الحقائق فإنهم يستطيعون أن ينكروها. أنا أقول لكم هذه المعطيات تشير بشكل واضح إلى سلامة ودقة وصحة وعظمة هذه الروايات التي ذكرها الصدوق، لكنه وصفها بأنها موضوعة من قبل الغلاة. هذا قوله، فليذهب بقوله إلى الجحيم، نحن نثق بنقله. هذه الروايات نحن مأمورون أن نعرضها على قرآنهم المفسر بتفسيرهم، نحن مأمورون أن نعود إلى أحاديثهم الواضحة التي تخبرنا عن حقائق الدين. ماذا تقولون أنتم بعد هذه المعطيات؟ وسأضيف إليها، سأضيف إليها ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بعد هذا الفاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو سيد تفاسير آل علي، الطبعة التي بين يدي طبعة ذوي القربى قم المقدسة، حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري. النبي يخبر عن تفاصيل صلاة المؤمنين، فيقول هكذا صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إذا قعد للتشهد الأول. الحديث طويل والنبي يذكر كل تفاصيل الصلاة إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول هو التشهد الوسطي في الصلوات التي تشتمل على تشهدين، صلاة الصبح تشتمل على تشهد واحد، بقية الصلوات تشتمل على تشهدين. حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى: يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي، يعني بعد الركوع والسجود والتفاصيل التي مرت، وقعد يثني علي، يذكرني ويصلي على محمد النبي، لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض، ولأصلين على روحه في الأرواح. فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته لازال حديث رسول الله، والمصلي قاعد للتشهد. فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال الله له: لأصلين عليك كما صليت علي، ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به. فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته. تريدون حديثا أوضح من هذا الحديث؟ مراجع النجف من طيح الله حظهم وطيح الله حظ دينهم، هذه الأحاديث يضعفونها بقذارة علم القنادر، علم الرجال الذي جاءوا به من النواصب. الأحاديث واضحة تنسجم مع منطق القرآن، تنسجم مع الذوق السليم للعقيدة الشيعية النظيفة، وليس لعقيدة مراجع النجف وكربلاء، تلك العقيدة الخرائية القذرة. أنا أتحدث عن عقيدة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه كتبهم، هذا قرآنهم، هذا تفسيرهم لقرآنهم. نحن بايعنا في بيعة الغدير على هذا. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى، هذا حديث رسول الله عن تفاصيل الصلاة: حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني، يعني التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة. النبي هنا يتحدث عن الصلاة الواجبة، عن الصلاة المفروضة. حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى: يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي، بركوعه وسجوده المتقدمين، وقعد يثني علي ويصلي على محمد نبي، لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض، ولأصلين على روحه في الأرواح. فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته وهو
قاعد في التشهد، فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال لأصلين عليك كما صليت علي، ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به. فهناك ذكر لله وذكر لرسوله وذكر لأمير المؤمنين. فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته. هذا في تفسير إمامنا الحسن العسكري. في فقه الرضا، في فقه الرضا ماذا نقرأ في التشهد والتسليم في الصلاة؟ هذا تشهد طويل سأقرأ منه موطن الحاجة. فقه الرضا، هذا الفقه مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا التشهد والتسليم يبدأ في الصفحة 49، أنا أقرأ عليكم من الصفحة 50 مما جاء في التشهد والتسليم. اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. بعد ذلك تصلي على إمام زمانك، في زمن الإمام الرضا على الإمام الرضا، في زمن الإمام الهادي على الإمام الهادي، في زماننا على الحجة ابن الحسن. اللهم صلي على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط. اللهم صلي على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار، ثم تصلي على الملائكة إلى أن تصل إلى نهاية التسليم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا مروي عن إمامنا الرضا، هذه أحاديثهم، هذه رواياتهم، هذه صيغة من صيغ التشهد والتسليم وهي كثيرة. هذه الصيغة المعروفة عندكم صيغة الشافعي وردت في رواياتنا، لكنها وردت بلسان التقية، ليس فيها من ذكر لأمير المؤمنين الذي اختارها لكم الطوسي. الطوسي رجل شافعي، هو الذي اختار لكم هذه الصيغة. صيغة أهل البيت فيها ذكر علي، علماءكم مراجعكم حمير، هم إما أن لا يدركوا هذه الحقائق فهم حمير، وإما أن يدركوها لكنهم نواصب أنجاز كفار، فأي الاحتمالين؟ احتمال أنهم حمير هو الأفضل، وهذا هو الذي أقوله عنه، فهم حمير. هذه الحقائق والمعطيات لماذا يرفضونها ولماذا يذهبون إلى الصيغة الشافعية التي اختارها الطوسي؟ هناك احتمالا، إما أنهم نواصب شياطين قبحهم الله أنجاز كفار، وإما أنهم حمير بوصف القرآن، فهم يحملون أسفارا لا يعلمون ما فيها، هذه كتب ومعلومات ومعطيات لا يفقهونها هؤلاء الحمير. أنتم ماذا تقولون؟ أنا ما عرضت عليكم كل المعطيات، ماذا أصنع للوقت؟ الوقت يجري سريعا، صدقوني كان في نيتي أن أتحدث عن مطالب أخرى، لكنني طويت كشحا عنها. هناك عدة روايات في تفسير إمامنا الحسن العسكري في هذا الاتجاه، كنت ناويا أن أقرأها عليكم لكنني لا أجد لها وقتا، لذا اخترت منها رواية واحدة وقرأتها عليكم، تلك التي قرأتها قبل قليل، صيغة التشهد بحسب رسول الله صلى الله عليه وآله، التي تشتمل على ذكر الله وذكر رسوله وذكر أمير المؤمنين. وهذا تطبيق، هذا تطبيق لذلك البيان. هذه الرواية في فقه إمامنا الرضا عن إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أنتم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون عن مراجعكم؟ هل هم نواصب أنجاس كفار لعناء أم أنهم مطايا؟ ماذا تقولون أنتم؟ اختاروا أحد الخيارين. هذه المعطيات موجودة في كتبنا، لماذا لم يلتفتوا إليها؟ التفتوا إليها وتركوها؟ هل هم أغبياء؟ إذا كانوا أغبياء فهم حمير، فلماذا يقولون نحن العلماء ونحن الأعلم؟ وإذا كانوا أذكياء ويعرفون هذه المعطيات فلماذا هجروها وذهبوا إلى الصيغ الشافعية الناصبية وفرضوها عليكم وقالوا لكم إنها توقيفية؟ هي توقيفية هذه؟ التوقيفية لابد أن تكون ضمن قواعد فقه العترة الطاهرة، لا ضمن قواعد فقه الشافعي. والله أنتم مضحكة يا أيها الشيعة، مضحكة ومسخرة. نذهب إلى فاصل.
يا حسين أريد الكيم يجروحك، يا حسين من غصب علي، يا حسين أريد الكيم يجروحك، يا حسين من غصب علي، بعت بي وعروي كبدتي بمعي العين، وابدي لك شيء وادري الكهن جاكي من لك نصين، يا روح الزيتي وادري الكهن جاكي مديلي لك نصين، يا روح الزيتي فجعت عيني من طيحت عن غبرة، فجعت عيني من طيحت عن غبرة، والماضي كبدت كبديك
رجاء اعرضوا لنا فيديو هذا التحفة ياسر عودة، اعرضوا لنا
الفيديو الذي عرضناه في الحلقة الماضية، وهو يتحدث بأكاذيبه وجهله واستحماره عن الشهادة الثالثة، أريد أن أذكر المشاهدين والمتابعين، قارنوا بين منطق الحقائق وبين منطق الأكاذيب عند هؤلاء دعاة الإصلاح، مناهج الإصلاح الضالة، مثلما وصفتهم لكم من أنهم يريدون أن ينظفوا الخراء الموجودة بما هو أخرى بالذي عندهم، لأن الذي عندهم أخرى من الخراء الموجود عند مراجعنا الكرام من المرجع الأعلى إلى المرجع القندرة. هذا هو واقع الشيعة الذي نحن عليه اليوم. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
على كل حال، كل علماءنا، ما حدا بيقول من فقهائنا، حتى الشيخ المفيد والطوسي والطبرسي وكل علماءنا، ما حدا بيقول أنها جزء مستحب، بيقولوا ذكر مستحب، جزء، ما حدا بيقول جزء، يعني مثل أشهد أن محمد رسول الله، ما حدا بيقول. حتى الشيخ الطبرسي يقول في كتابه، يقول أنه هذه ألصقتها بين الفرقة المغالية لعنهم الله، بلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج. شيخ المفيد يقول من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه. شو رأيكم؟
شو رأينا؟ بين رأينا يا أبو الشباب. قارنوا بين الحقائق والمعطيات التي طرحت وبين هذا الهراء الفضللي الفضلاوي القذر. ومن هذا الهراء إلى قذارة أخرى، إلى أبي سمير الوائلي. إنها الأكذوبة التي يكذبون بها علينا طيلة السنين الماضية من أعمارنا، وحتى في الأجيال السابقة، من أن الشهادة الثالثة جاءت بها الدولة الصفوية. هذا الكلام يردده محمد باقر الصدر حينما يسأل عن الشهادة الثالثة، يردده الخوئي، يردده محسن الحكيم، هؤلاء كل المراجع والذين قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يرددون هذه الأكذوبة. وهذه أكذوبة كذبها النواصب في كتبهم، الوهابيون وأبناء سقيفة بني ساعدة هم الذين يقولون هذا، وهؤلاء السفلة من مراجع النجف وكربلاء ثقفونا على هذا الأساس. وهذا ناطقهم الرسمي الأغبر الوائلي يردد نفس هذه الأكاذيب. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 64 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
يقول أن هذا من أولياء الله، ستسألني ليش صار هذا؟ ليش صار؟ لا شك أنه صار أيام الصفويين. هو ليش صار؟ صار للتأكيد على الذات، لأن لما نوجدوا أناس يشتمون علي بن أبي طالب صارت عملية ردة الفعل، مو لكل فعل ردة فعل تساويه قوة وتخالفه اتجاه، أبو القاعدة الفيزيائية ننقلها للجانب الاجتماعي.
هكذا يقول ليش صار؟ لا شك أنه صار أيام الصفوي. قطعا هو الرجل لا يريد أن يكذب، لكنه جاهل، وهذه الثقافة ثقافة النجف، وثقافة النجف هذه هي ثقافة النواصب، ثقافة أهل البيت هي هذه التي طرحت أمامكم
وبشكل مجتزأ وبشكل مختصر وبشكل حاولت أن أضعها بنحو موجز وسريع بقدر ما أستطيع، وإلا فالمطالب والمعطيات وافرة وثيرة متكاثرة كثيرة. بإمكاني أن أبقى أتحدث إلى أيام وأيام وأيام في هذه المعطيات. ثم ما علاقة قانون الفعل ورد الفعل الفيزيائي بالشهادة الثالثة؟ يا أيها الغبي، يا أيها الأغبر، يا أيها الناطق الرسمي العقائدي باسم السيستاني، يا أيها الخطيب الأول المتحدث باسم النجف، وشلون نجفية؟ نجف كلها ثولان وغبران. لا أتحدث عن عامة الناس، حديثي عن النجف الحوزة، عن نجف الثولان والغبران، عن حوزة الحمير التي تنتج لنا مثل هذا الإنتاج. ما علاقة قانون الفعل ورد الفعل؟ هذه قوانين نيوتن في الفيزياء، ما علاقة هذه القوانين بالشهادة الثالثة التي كل هذه المعطيات في القرآن وفي حديث العترة عنها؟ هكذا هو دينكم، دينكم يبنى على قانون الفعل ورد الفعل بحسب قوانين نيوتن الفيزيائية. رجاء أعيد بث الفيديو.
يقول أن هذا من أولياء الله، ستسألني ليش صار هذا؟ ليش صار؟ لا شك أنه صار أيام الصفويين. هو ليش؟ ليش صار؟ صار للتأكيد على الذات، لأن لما نوجدوا أناس يشتمون علي بن أبي طالب صارت عملية ردة الفعل، مو لكل فعل ردة فعل تساويه قوة وتخالفه اتجاه. أبو القاعدة الفيزيائية ننقلها للجانب الاجتماعي. أيمن،
منين أنت جبتها صار للتأكيد على الذات؟ هذا كل حكي من جيب الصفحة. هؤلاء كذابون. الإمام الصادق يقول: من أن الله حين خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، وكتب على كل التكوينيات. في الرواية التي ذكرتها في الحلقة الماضية وأشرت إليها قبل قليل، إلى أن يقول صلوات الله عليه: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. هذه مصادرنا، هذه مصادرنا، مصادرنا القرآن، القرآن، القرآن في سورة المعارج: والذين هم بشهاداتهم قائمون. هذه الشهادات، الشهادات الثلاثة: والذين هم على صلاتهم يحافظون. لكنكم حينما تستهزئون بأحاديث العترة وبزيارات العترة وبثقافة العترة، قطعا ستركضون باتجاه النواصب وباتجاه العيون الكدرة القذرة. هذا أمر طبيعي. أنا أسأل هذا الأثول: هل يعرف متى تأسست الدولة الصفوية؟ الدولة الصفوية في بادئ أمرها كانت سنية، بعد ذلك تشيعت. إرهاصات بدايات الدولة الصفوية كانت في بدايات القرن العاشر الهجري، تقريبا ما بين 905 للهجرة
930 للهجرة، هذه الفترة هي التي شكلت الإرهاصات والبدايات التأسيسية للدولة الصفوية. يعني في الربع الأول من القرن العاشر الهجري، ما بين 905 إلى 930 للهجرة، هذا الكتاب يتألف من جزئين. هذا الكتاب كتاب مشهور، رحلة ابن بطوطة، المسمات تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة، وهي التي حققها الدكتور علي المنتصر الكتاني، الطبعة الرابعة 1985 ميلادي، بيروت لبنان. ابن بطوطة من المخالفين، مغربي من المخالفين، توفي سنة 779 للهجرة، 779. هذا الكتاب متى أتمه ابن بطوطة؟ في نهاية الجزء الثاني. وها هنا انتهت الرحلة المسمات تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وكان الفراغ من تقييدها، من تقييدها يعني من كتابتها وضبطها وتبييضها بعد تسويدها، هذا هو المراد. وكان الفراغ من تقييدها في ثالث ذي الحجة عام 56 و700، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، صفحة 802 من الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الرسالة، 3 ذي الحجة سنة 756. أكمل ابن بطوطة كتابه هذا المعروف برحلة ابن بطوطة. ماذا جاء في الجزء الأول؟ هذا هو الجزء الأول من الكتاب نفسه، من الطبعة نفسها. ومن خلال متابعة التواريخ التي ذكرت في طوايا تفاصيل الكتاب، يمكنني أن أقول من أن الذي سأقرأه عليكم كان بحدود 731 أو 732 هجري. هو يقول: ثم سافرنا إلى مدينة القطيف، التي تسمى في زماننا القطيف، إلى منطقة القطيف في الجزيرة العربية في الدولة السعودية في أيامنا هذه. ثم سافرنا إلى مدينة القطيف، كأنه تصغير قطف، وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير، تسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلاة. هم شيعة، ما هم برافضية غلاة بحسب تعيينه، هم شيعة رافضة بحسب مصطلحات أهل البيت، ولكنهم ما هم بغلاة ورافضية بحسب مصطلحات النواصب، لأن هذه المصطلحات يذمها النواصب كثيرا، لا شأن لنا بمصطلحاتهم، هو يقول هكذا. ثم سافرنا إلى مدينة القطيف، كأنه تصغير قطف، وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير، تسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلاة، يظهرون الرفض جهارا لا يخافون أحدا، ويقول مؤذنهم في أذانه بعد الشهادتين الأولى والثانية: أشهد أن عليا ولي الله. ويزيد بعد الحياتين، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، ويزيد بعد الحياتين حي على خير العمل، ويزيد بعد التكبير الأخير بعد أن يكمل الأذان: محمد وعلي خير البشر، من خالفهما فقد كفر. هذا هو أذان الشيعة في القطيف سنة 731، قطعا هم يؤذنون قبل هذا التاريخ، وإنما أنا أقول سنة 731 أو 732 بحسب ابن بطوطة. متى أكمل كتابه؟ في الثالث من ذي الحجة سنة 756، في هذا التاريخ 731 أو 732 كان هو في القطيف، وهذا أذانه: أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى. ثم سافرنا إلى مدينة القطيف، كأنه تصغير قطف، وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير، تسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلاة، يظهرون الرفض جهارا لا يخافون أحدا، ويقول مؤذنهم في أذانه بعد الشهادتين: أشهد أن عليا ولي الله، ويزيد بعد الحياتين حي على خير العمل، ويزيد بعد التكبير الأخير: محمد وعلي خير البشر، من خالفهما فقد كفر. ثم يقول: ثم سافرنا منها إلى مدينة هجر، وتسمى الآن بالحسا، إلى آخر كلامه. حديثنا عن القطيف سنة 731 أو 732 يحدثنا ابن بطوطة عن الشهادة الثالثة في أذانهم، وهم قطعا يذكرون الشهادة الثالثة قبل هذا التاريخ. الدولة الصفوية مثل ما قلت لكم إرهاصاتها وبداياتها ما بين 905 و930 للهجرة، هذه الثقافة التي تعلمناها من الوائلي ومن أمثاله ومن مراجع النجف وكربلاء، هذه ثقافة مخالفة للواقع، ثقافة مكذوبة. هذا ابن بطوطة الناصبي هو الذي يحدثنا في كتابه الرحلة. القضية لا تقف عند هذا الحد. إذا أردنا أن نعود إلى الوراء، هل تعلمون أن أول بقعة ذكرت فيها الشهادة الثالثة علنا، وإلا فإن الشيعة كانوا يذكرون الشهادة الثالثة في صلواتهم، ما أنا قرأت عليكم الأحاديث. عدم ذكر الشهادة الثالثة عند الشيعة كان في زمان الطوسي، قبل زمان الطوسي كانت الشهادة الثالثة موجودة، وتحديدا حينما انتقل الطوسي إلى النجف هو الذي ألغى الشهادة الثالثة، سود الله وجهه، هو الذي ألغى الشهادة الثالثة. وقد قرأت عليكم فتواه من رسالته
العملية النهاية من أن الذي يذكرها في أذانه وإقامته فهو مخطئ. الشهادة الثالثة كانت الشيعة ترددها علنا في بغداد. هذا الكتاب الذي بين يدي نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. نشوار المحاضرة يعني حسنها وطيبها. النشوار يطلق على الكلام الجميل أو على الرائحة الطيبة. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة لمن؟ للقاضي أبي علي المحسن ابن علي التنوخي المتوفى سنة 384 للهجرة في زمان الصدوق. الصدوق متى توفي؟ 381 للهجرة في زمن الصدوق. في زمن الصدوق الشيعة في بغداد كانوا يرفعون أصواتهم عاليا بالشهادة الثالثة، فيبدو أن الصدوق يتحدث عن هؤلاء. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة تأليف القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي المتوفى سنة 384. هذا هو الجزء الثاني، تحقيق عبود الشالشي المحامي. تاريخ الطبع 1971 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 133 وإلى الفصل المرقم 68 عنوانه هكذا: أذان رجل من القطيعة. هذه القطيعة اسم منطقة في بغداد. أين هي؟ نذهب إلى معجم البلدان لياقوت الحموي. معجم البلدان لياقوت الحموي هذا هو الجزء الرابع، والطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، صفحة 376 العمود الأيسر من هذه الصفحة. قطيعة أم جعفر. قطيعة أم جعفر هي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور أم محمد الأمين، وكانت محلة ببغداد عند باب التين. هذه المنطقة تسمى بهذا الاسم، بقطيعة أم جعفر. من هي أم جعفر؟ هي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور أم محمد الأمين، زوجة هارون العباسي، وكانت محلة ببغداد عند باب التبن. هذه المنطقة التي تسمى بقطيعة أم جعفر، وهو الموضع الذي فيه مشهد موسى بن جعفر رضي الله عنه قرب الحريم بين دار الرقيق وباب خراسان، وفيها الزبيدية، وكان يسكنها خدام أم جعفر وحشمها. وفيها الزبيدية محل يقال له الزبيدية نسبة إليها، وكان يسكنها خدام أم جعفر وحشمها. القطيعة هي قطيعة أم جعفر، مشهد إمامنا الكاظم، وهو الموضع الذي فيه مشهد موسى بن جعفر رضي الله عنه إلى آخر الكلام. أذان رجل من القطيعة يعني من الكاظمية كما تسمى في زماننا، كانت تسمى بالقطيعة ويقال لها قطيعة أم جعفر، ويقال لها أيضا مقابر قريش. هذه القطيعة قطيعة أم جعفر هي مقابر قريش، وهي الكاظمية في أيامنا. أذان رجل من القطيعة، هذا القاضي أبو علي المحسن ابن علي التنوخي هو يقول أخبرني أبو الفرج الأصبهاني، أبو الفرج المؤرخ المعروف صاحب الأغاني وصاحب مقاتل الطالبيين صاحب الكتب المعروفة، فهذا التنوخي القاضي التنوخي أبو علي التنوخي يقول أخبرني أبو الفرج الأصبهاني، ولا بد أن تعرفوا من أن أبا الفرج الأصبهاني توفي سنة 356 للهجرة، يعني أن الحادثة التي سينقلها أبو الفرج الأصبهاني قبل هذا التاريخ قبل وفاته، فهو توفي سنة 356. أخبرني أبو الفرج الأصبهاني قال سمعت رجلا من القطيعة من الكاظمية يؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، محمد وعلي خير البشر، فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر. هذا يشبه الكلام الذي نقله ابن بطوطة عن شيعة القطيف، وهذه إضافة ضرطت هند على ابن عمر، هذه إضافة من النواصب، وإلا هل أن المؤذن كان يقول هذا الكلام؟ وما معنى هذا الكلام؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى آخر كلامه. فهذا أبو الفرج الإصبهاني ينقل للقاضي أبي علي التنوخي هذا الأذان من رجل في الكاظمية، سمعت رجلا من القطيعة من منطقة الكاظمية يؤذن بهذا الأذان. ومثل ما قلت لكم الإصبهاني توفي سنة 356، أتعلمون متى أذن الشيعة في الكاظمية بهذا الأذان؟ لا أقصد بالضبط بهذه الألفاظ، وإنما أتحدث عن ذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادة الأولى والثانية علنا، هذا يعني أنهم كانوا يقولونها في بيوتهم سرا، وإنما أطلقوها علنا في مشهد إمامنا الكاظم. متى؟ بعد دخول البويهيين إلى بغداد. متى دخل البويهيون إلى بغداد؟ بدايات دخولهم كانت سنة 334 للهجرة. متى انتهت الغيبة الأولى؟ انتهت الغيبة الأولى سنة 329 للهجرة، حدود خمس سنوات إلى ست سنوات بعد نهاية الغيبة الأولى دخل البويهيون الذين جاءوا من إيران وسيطروا على الحكم في بغداد. الخليفة العباسي موجود، لكن في الحقيقة كان الحكم بيد البويهيين الشيعة. لذا فإن الشيعة أظهروا أذانهم الذي كانوا يؤذنون به سرا في بيوتهم، فأظهروا أذانهم وأظهروا إقامتهم للصلاة بشكل علني في القطيعة في الكاظمية في مشهد موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام يعود بنا إلى سنة 335، ما بين سنة 335-336 بدأ الأذان ينطلق في المشهد الكاظمي بذكر الشهادة الثالثة علنا، والتي كان الشيعة يذكرونها بشكل سري زمان الغيبة الصغرى، فإن الغيبة الصغرى انتهت في شعبان سنة 329 للهجرة. فأين نحن من الصفويين؟ الصفويون بدايات دولتهم، وكانت دولة سنية ما بين 905 إلى 930. صحيح، بعد أن تشيعت الدولة الصفوية كان للدولة الصفوية التأثير الكبير في نشر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في المناطق التي يقطنها الشيعة، في إيران، في العراق، وفي المناطق الأخرى التي للدولة الصفوية من سلطة عليها ومن تأثير عليها. هذه قضية متأخرة. المعطيات التي طرحتها بين أيديكم معطيات تتحدث عن قديم الأزمان، عن زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون، فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
الكتاب الذي بين يدي فلك النجاة في الإمامة والصلاة للمولوي الحافظ علي محمد فتح الدين الحنفي، كان حنفيا ثم صار شيعيا، توفي سنة 1900 و52 له حكاية مفصلة لكنني لا أجد وقتا لذكرها. هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 1997 ميلادي. الطبعة الأولى كانت 1925 ميلادي. صفحة 295 وتحت عنوان فائدة يقول المؤلف الذي كان حنفيا وصار شيعيا 12 وفي تنوير الإيمان لمحمد ابن يعقوب الكليني حديث فيه. هذا الكتاب بالنسبة لي لم أره ولم أطلع عليه. هو يقول هناك كتاب بهذا العنوان وفي تنوير الإيمان لمحمد ابن يعقوب الكليني إنه صاحب الكافي حديث فيه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. وينقل عن كتاب آخر بالنسبة لي لم أره وفي مصابيح الرشاد للسيد محمد الطبرسي أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله كان في عهد النبي تذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادة الأولى والثانية في الأذان والإقامة. وفي مصابيح الرشاد للسيد محمد الطبرسي أنه كان في عهد النبي وترك في زمان خلفاء بني أمية. هذه الكتب لم أطلع عليها بالنسبة لي بحدود اطلاعي، لكن المؤلف أشار إلى هذين المصدرين. هل اطلع على هذين المصدرين بنفسه أم بالواسطة لم يصرح، لكن يبدو أنه قد اطلع على المصدرين بنفسه. لو كان بالواسطة كان من المفترض أن يبين ذلك. فهناك كتاب للكليني بحسب هذا المؤلف بحسب هذا الكتاب، كتاب للكليني عنوانه تنوير الإيمان، وجاء فيه من أن من فصول الأذان والإقامة أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. ونقل عن كتاب آخر وهو مصابيح الرشاد للسيد محمد الطبرسي من أن الأذان بالشهادة الثالثة كان على عهد رسول الله ولكنه ترك بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه معلومات موجودة في الكتب أردت الإشارة إليها كي تكونوا على اطلاع بهذه التفاصيل. هناك الكثير من التفاصيل، ربما لا نملك الدليل على قاطعيتها، ومن أنها قطعية لكنها معطيات موجودة أنا لا أستدل بها، أنا أكتفي بكتبنا المعروفة وبأحاديثنا التي نعرفها والتي تتعانق مع القرآن تعانقا جميلا كاملا. أكتفي بالمعطيات الواضحة الوثيقة البينة التي أطرحها دائما وطرحت ما طرحت عليكم منها، لكنني أذكر هذه المطالب
لأجل الفائدة حتى تعرفوا أن الوائلي وأن مراجع النجف لا يملكون علما ولا يملكون ثقافة، وها هم يحدثوننا عن أن الصفويين هم الذين جاءونا بالشهادة الثالثة. إذا كان هذا الكتاب مثل ما يقول مؤلف فلك النجاة فعلا للكليني تنوير الإيمان، الكليني توفي سنة 328، وهذا يتطابق مع المضامين التي أشرت إليها من أن الشيعة كانت تؤذن وتقيم سرا، ولكن بعد دخول البويهيين إلى بغداد سنة 334 وجدوا الأمانة أن يعلنوا الشهادة الثالثة في أذانهم وإقامتهم. إذا جمعنا هذه القرائن، فالكليني توفي سنة 328 قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة. إذا كان فعلا له هذا الكتاب وفيه هذه التفاصيل التي ذكرها صاحب فلك النجاة، فإن اللوحة تتكامل شيئا فشيئا. المضمون الذي نقله عن مصابيح الرشاد لمحمد الطبرسي مثل ما نقل هو من أن الأذان كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يشتمل على ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه، جاء هذا في كتاب أيضا من كتب المخالفين، وقد بحثت عنه في الحقيقة وما عثرت عليه، قيل لي من أنه في خزانة المكتبة الظاهرية في دمشق، والمكتبة الظاهرية قريبة من المسجد الأموي، وقد طلبت من بعض الأخوة أن يتابعوا هذا الموضوع وذهبوا إلى هناك وتابعوا الموضوع، لكنهم لم يعثروا على هذا الكتاب. قطعا هناك خزانة للكتب المخطوطة في المكتبات لا يطلعون عليها كل أحد. هناك كتاب عنوانه السلافة في أمر الخلافة، السلافة في أمر الخلافة لعبد الله المراغي المصري من مشايخ المخالفين كما ينقل على ألسنة بعض علماء الشيعة. أنا إلى هذه اللحظة لم أجد أحدا يمتلك نسخة من هذا الكتاب، ولم أقرأ أيضا في كتاب من أن أحدا قد نقل عن هذا الكتاب مباشرة. كل الذين قرأت في كتبهم وكل الذين سمعت منهم يقولون من أنهم سمعوا من فلان. هناك من مراجع الشيعة أمثال طه نجف ممن نقل هذه الأحاديث في دروسه، وقد قرأت في بعض تقريرات تلامذته هذا المضمون. هناك نقولات بالوسائط، في الحقيقة أنا لم أطلع على هذا الكتاب، لكنني سأقرأ عليكم ما نقل عنه نقلا بالألسنة. هناك رواية تقول إن سلمان الفارسية ذكر فيهما في الأذان والإقامة، ذكر فيهما الشهادة بالولاية لعلي بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي، يعني أن هذا الأمر فعله سلمان زمان رسول الله فيأتي هذا الكلام مطابقا لما نقله صاحب فلك النجاة عن كتاب مصابيح الرشاد لمحمد الطبرسي. قلت لكم أنا هذه الكتب ما رأيتها، لكنني وجدت لها ذكرا في الكتب. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل رجل على رسول الله فقال: يا رسول الله، سمعت أمرا لم أسمع قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: ما هو؟ فقال: سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي. فقال صلى الله عليه وآله: سمعتم خيرا. قطعا هذه الألفاظ ما هي بالألفاظ التي تأتي منسجمة مع لحن حديث رسول الله، يعني هذه الرواية نقلت بالمضمون، وهناك رواية أخرى نقلت عن نفس هذا الكتاب، عن كتاب السلافة في أمر الخلافة لعبد الله المراغي المصري، من أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، إن أبا ذر يذكر في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي ويقول: أشهد أن عليا ولي الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك، يعني إن الأمر كذلك. أو نسيتم قولي في غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه. فيبدو أن الحادثة قد حدثت بعد بيعة الغدير، يعني في الفترة الزمانية القليلة من عمر رسول الله قبل أن يقتلوه مسموما. هذا يعني أن الإعلان بها بدأ مع مرحلة التأويل، فمرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير. قطعا إذا صحت هذه الروايات، إذا صحت هذه الأحاديث، وصح أن كتابا بهذا العنوان بهذا الاسم يشتمل على هذه المضامين. وقت الحلقة صار طويلا، هناك جملة من المعطيات سأتركها إلى وقت آخر. أردت أن أبين لكم من أننا في أجواء الشهادة الثالثة نمتلك الكثير من المعطيات، منها المعطيات القوية والتي أستدل بها وأذكرها دائما، وهناك معطيات ضعيفة لا نستطيع أن نجعلها أدلة أساسية، لكنها تخبرنا عن الواقع الشيعي. المعلومات التي قرأتها عليكم من رحلة ابن بطوطة معلومات مهمة، أو من كتاب القاضي أبي علي التنوخي من أذان أهل القطيعة أهل الكاظمية بحسب رواية أبي الفرج الإصبهاني، أو حتى ما جاء من معلومات في كتاب فلك النجاة عن كتاب تنوير الإيمان للكليني، إذا كان هذا الكتاب موجودا. قلت لكم من أنني لم أره، لم أطلع عليه بحدود اطلاعي المحدود. وهناك الكثير والكثير من التفاصيل، فماذا أصنع لهذا الوقت؟ لكنني أجد من الجميل أن أذكر هذه الحادثة. جاءني أحد المشايخ الباكستانيين حينما كنت في قم، خصوصا
بعد أن انتشر كتابي عن الشهادة الثالثة. إنني أتحدث في سنة 1414 للهجرة، في ذلك الوقت جاءني ومعه نسخة مصورة عن كتاب مكتوب بلغة الأردو، باللغة التي يتكلم بها الباكستانيون، وهي لغة خليط ما بين العربية والفارسية والإنجليزية والسنسكريتية. السنسكريتية هي اللغة الهندية. وترجم لي ما كان مذكورا في هذا الكتاب نقلا عن كتاب عربي عنوانه مقتل الحسين، لكن المؤلف لم يشر إلى مؤلف ذلك الكتاب. إنني أتحدث عن مؤلف الكتاب الذي هو بلغة الأردو، لم يشر إلى مؤلف كتاب مقتل الحسين كما يقول إنه كتاب باللغة العربية، لكنه يتحدث عن كتاب قديم، هكذا يبدو من سياق الحديث. نقل عنه بحسب ما هو يقول من أنه قد ذكر رواية أن مؤذن الحسين طيلة أيام وجود الحسين في كربلاء كان يؤذن بالشهادة الثالثة بشكل علني. ما هو بمستبعد، لكننا لا نملك دليلا على ذلك. مؤذن الحسين الذي نعرفه في كربلاء هو الحجاج ابن مسروق الجعفي رضوان الله تعالى عليه، أحد الشهداء، أحد أصحاب الحسين الذين استشهدوا معه. الحجاج ابن مسروق الجعفي من أبطال يوم الطفوف، هو هذا مؤذن الحسين. هو لم يشر إلى اسمه، لكننا نعرف مؤذن الحسين هو الحجاج ابن مسروق الجعفي. بحسب هذه الرواية، إذا كانت سليمة وصحيحة، لأنني لم أعثر عليها في كتبنا القديمة الأصلية التي نعرفها، لأنني لا أعتمد اعتمادا تأسيسيا إلا على كتبنا الأصلية القديمة التي نعرفها، لكن هذا الأمر ليس مستبعدا أبدا، أن الأذان في أرض الغاضريات في تلك الأيام التي قضاها الحسين صلوات الله وسلامه عليه هناك كان أذان صلاتهم بشكل علني واضح يسمعه الجميع بالشهادة الثالثة، خصوصا إذا نظرنا إلى شعار الحسين صلوات الله عليه من أنه يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، صلوات على الحسين وصلوات على أبيه علي بن أبي طالب، وسلام يتواصل على أصحاب الحسين وعلى مؤذنهم الحجاج ابن مسروق الجعفي، وسلام عليكم أنتم يا أشياع عليا إن كنتم أدركتم الحقيقة ووصلتم إلى شاطئ الأمان. ليس بسببي أنا، لا قيمة لي، أنا أيضا مثلكم أبحث عن شاطئ الأمان، إنه توفيق صاحب الأمر، إنها حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم، إنها حقائق أحاديثهم ومنطقهم بحسب قواعد التفهيم العلوي. هكذا أخذ علينا رسول الله الميثاق، هذا علي يفهمكم بعدي. نذهب إلى فاصل.
جالت بأوطان صارت بالخيام وتسكن الباب، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار. بخيام بخيام يوم الحرم، بخيام 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 يوم الحرم، بخيام ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية، هاي الدنيا أيام أيام
أيام هاي الدنيا أيام أيام هاي الدنيا أيام.
صدقوني في جعبتي من المعلومات والتفاصيل الكثير والكثير، منها ما أصنفه في المعلومات التي أؤسس عليها، ومنها ما أصنفه في المعلومات التي تقع على الحاشية لا أؤسس عليها، لكنها بالنتيجة تكشف عن شيء. هناك الكثير من المعلومات التي لا أجد وقتا لبيانها، لكنني في آخر المطاف أقول لكم بعد كل هذه الحقائق، هؤلاء الذين يحاربون الشهادة الثالثة لماذا يحاربونها؟ يفترض فيهم أنهم علماء، أنهم محققون، حتى لو كانت هذه المعطيات بنوعيها، المعطيات القوية التي تقع في المتن والمعطيات الضعيفة التي تقع في الحاشية، حتى لو كانت بنظرهم ضعيفة، هل يستطيعون إنكارها مطلقا؟ فكيف يجرؤون على حرب الشهادة الثالثة؟ هؤلاء بين أمرين، إما أنهم نواصب فعلا وأنجاس وكفار وحقراء، حقراء أنجاس إلى أبعد ما تنطبق عليه هذه الكلمات، وإما أنهم حمير لا يفقهون هذه الحقائق. بالنسبة لي أنا أصفهم بأنهم حمير، مثلما وصفهم القرآن، لست أنا الذي أصفهم، الله وصف العلماء الذين يمتلكون معلومات
أو يمتلكون كتبا ولكنهم لا يعلمون ما فيها. ما هذه الكتب؟ موجودة في مكتباتهم، فلماذا يخرجون علينا بهذيانهم من أن الصفويين هم الذين جاءوا بالشهادة الثالثة؟ لماذا هذا الهذيان؟ بل لماذا هذا الضراط؟ هذا ضراط، حتى الضراط كثير، لأن الضراط شيء يخرج من الإنسان ينفس عن الإنسان شيئا ما، يكون نافعا للإنسان. أما هذا الذي يخرجونه من أفواههم، هذا فيه إضلال وضلال لهم وللناس، ضلوا وأضلوا. هذا هو وصف إمامنا الصادق لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، يعني في زماننا هذا. لذلك هم أضروا على ضعفاء الشيعة، الحديث عن ضعفاء العقيدة، وكل الشيعة ضعفاء العقيدة بسبب العقائد الشافعية والمعتزلية التي اخترقت عقولهم. منذ أن أسس الطوسي سود الله وجهه تلك الحوزة المشؤومة، والتي لا زالت بين أظهرنا إلى اليوم منذ سنة 448 للهجرة. هذا هو الواقع الشيعي من دون مجاملات، من دون مجاملات، من دون رتوش. الطوسي حين يسيء إلى محمد وآل محمد لا تقشعر جلودكم، لكن حين أقول الطوسي سود الله وجهه تقشعر جلودكم، سود الله وجوهكم أنتم أيضا إذا كنتم كذلك، إذا كان جلودكم تقشعر لقولي سود الله وجه الطوسي. ما هو الطوسي مثلي؟ شخص من عامة الشيعة. وأنا أقول عن نفسي سود الله وجهي إذا كنت محاربا لعلي عبر الشهادة الثالثة. قلت لكم هناك مشكلة عند مراجع النجف مع علي، هذه المشكلة تترجم عبر صيغ عديدة وعبر صور كثيرة. على أي حال، للحديث صلة، لم ينتهي الكلام. فضيحة الطوسي التي هي فضيحة التأسيس، خيانة الطوسي التي هي خيانة التأسيس لواقعنا الشيعي الذي نعيشه اليوم. ما هو مؤسس الطائفة؟ ما هو شيخ الطائفة؟ فإذا كان شيخ الطائفة بالطبل ناقرا، فشيمة كل طائفة الرقص. إذا كان ينقر بطبل الضلال، فكل طائفة تعيش في ضلال، وهذا هو واقعنا منذ سنة 448. يتوارد علينا مراجع الضلال، مراجع النجف وكربلاء، يضحكون على ذقوننا ويسفهون دين محمد وأهل محمد، ويرفعون من شأن دين سقيفة بني ساعدة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.